بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. الثانية، يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد. عليكم السلام ورحمة الله. هذه المسألة تتناول مسألة أو قضية ترتيب أو ترتب الطواف في الحج، وكذلك كما سيأتي في أنواع الحج، على اعتبار أن الترتيب الطبيعي والمحل الطبيعي للطواف هو بعد الوقوف في عرفة ومزدلفة. فأول ما يفعله الحاج بعد الإحرام هو الوقوف بعرفة، ثم مزدلفة، ثم أعمال منى، حينئذ يصل إلى أعمال مكة التي أولها الطواف. فيأتي الكلام في المقام، هل يجوز تقديم الطواف على الوقوف أو لا؟ وهذه المسألة طبعا من المسائل المهمة والابتلائية من جهة حصول الازدحام في بعض الحالات، وحصول اضطرار كما في النساء من حصول حيض وغيره، وبالنسبة للرجل الكبير قد عسر وحرج. إذا أبقى الطواف في محله فسيأتي بالطواف مع جميع الحجاج، فيلزم من ذلك التأخير قد يلزم مثلا وقوع المرأة في حيض أو مشاكل، وبالنسبة للرجل الكبير قد الزحام يمنعه من تأدية الطواف إلى آخره. المهم، ورد منهم عليهم السلام الترخيص بتقديم الطواف على الوقوف، بأن يأتي بالطواف قبل الوقوف بعرفة. هذا للمفرد والقارن اختيار، يعني له أن يأتي بالطواف وإن لم يكن هناك ضرورة وموجب للتقديم. أما بالنسبة للمتمتع لا، إلا لضرورة كما سيتضح. قال: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد. المصنف ظهر عبارته غالبا يذكر المفرد، ويمكن في كلامه سابقا أكو إشارة على أنه حكمه أنه لا فرق بين المفرد والقارن إلا في مواطن معينة نشير، فإذا لم يشر إلى فارق فما يذكره للمفرد هو للقارن. لذلك الشارح أضاف قال: وكذا القارن، يعني في حج القران، تقديم الطواف الحج والسعي على ماذا؟ على الوقوف بعرفة اختيارا، وإن لم يكن لضرورة أو تقية ومشاكل. المصنف هم سكت عن بعض الأحكام، الشارح يرجع يذكرنا بها، يقول هذه الأمور التي نذكرها نذكر بأنه إذا جاء بالطواف، حيث أن الطواف قد يأتي يسبب لنا شنو؟ إحلال. الطواف والسعي قد يوقع المكلف في أنه يحل جزء من إحرامه أو بعض إحرامه. فإذا هو مفرد أو قارن وأراد أن يقف في عرفة، والوقوف في عرفة يحتاج لإحرام تام، فعليه أن يجدد التلبية. هذا تجديد التلبية شنو؟ يثبت الإحرام. قال: لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر. وكذا يجوز تقديم الطواف والسعي للمتمتع، ولكن مو اختيارا كما في القارن والمفرد والقارن، وإنما عند الضرورة. الضرورة هم تقدمت سابقا، أشارنا شارح مصنف شارح أشار لها، كخوف الحيض والنفاس المتأخرين اللي يعني طولا عند المرأة بحيث يزاحمن الدخول المسجد وإتيان الطواف، أو لا هي تعلم الآن أنها طاهرة لكن بعد 3 أيام بعد 4 أيام اللي راح يصير موعد الطواف يأتيها، فلو متأخر بمعنى هو تعلم به يستمر 10 أيام، أو لا تعلم به أنه سيأتي في وقت الطواف كخوف الحيض والنفاس المتأخرين، وعليه تجديد التلبية أيضا. هذا المتمتع إذا قدم الطواف لضرورتين أيضا عليه أن يجدد التلبية. هذا بالنسبة لطواف الزيارة، طواف الحاج. وطواف النساء لا يقدم لهما، من هما لهما؟ المفرد والمتمتع اللي هو ذكره عبارة المصنف هاي، ولا للقارن اللي هو الشارح أضافه الآن هم يجي يضيفه. فبالتالي للأقسام الثلاثة لا يجوز تقديم طواف النساء إلا لضرورة، مو باختياره، ما عندنا تقديم طواف النساء اختيارا وإنما لضرورة فقط. وطواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرا. بعد يجي يشير لأنه هذا مو من الأركان وإنما هو نسك، يعني من الأجزاء الواجبة في الحاج. غاية الأمر أنه لا يجب في مطلق الأعمال وإنما فقط في العمرة المفردة وفي الحج بأقسامه الثلاثة. لذلك استثنى قال وطواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة على كل فاعل إلا عمرة التمتع. عمرة التمتع ما بها طواف النساء إلا على قول سيأتي بيانه. تعبير المصنف فاعل، لأنه طواف النساء أثره وشنو، لماذا يجب طواف النساء أو ماذا يترتب لو ترك أنه تحرم عليه النساء. فيأتي هنا سؤال بالنسبة للمرأة اليائس، الرجل الكبير أو العاجز عن النكاح أو ما لا يريد النكاح أو الصبي، هذا بالتالي ما يحتاج هذا بعد مسألة الجماع والاستمتاع بالنساء. فهل يجوز له ترك طواف النساء؟ قل لا، هذا بحسب الأدلة واجب على كل فاعل بقطع النظر، رجل امرأة صغير كبير قادر عاجز، هذا التفصيل ما منظور. كل من أحرم لحج التمتع عليه أن يأتي بطواف النساء، كل من أحرم لحج الإفراد أو القران عليه أن يأتي بطواف، كل من أحرم لعمرة المفردة عليه أن يأتي بطواف النساء، كل من صغير كبير. نعم نحتاج إلى تفسير أو تأويل أنه شنو معنى هذا الصبي إذا هو ما مكلف، صبي ما مكلف. بالنسبة للمرأة اليائس، الشيخ الكبير، العاجز عن الجماع، نجي نفسرها نقول هذا حكم تكليفي، مو بالضرورة شنو الآثار المترتبة. يجب عليه أن يأتي بطواف النساء كحكم تكليفي وإن كان تركه لا يوجب البطلان، وإنما هو واجب من باب شنو الحكم التكليفي. فمن كان قادرا على الاستمتاعات، هذا الوجوب مفسر على أنه لتحليل تلك الاستمتاعات. من لم يكن قادرا على الاستمتاعات، الوجوب أيضا يفسر بأنه وجوب تكليفي محض، قد لا تترتب عليه تلك الآثار، وليكن أنه مرأة يائس أو غير قادر على النكاح مطلقا. لكن في الصبي شو؟ الصبي ما مكلف، لا نقدر نفسر الوجوب، وجوب اتيان طواف النساء لا يمكن تفسيره بما يترتب عليه من آثار لأنه هو بعد غير مكلف، ولا يمكن تفسيره بأنه كحكم تكليفي صرف بقطع النظر عن آثاره لأنه ما مخاطب أصلا. واضح؟ فما معنى أن يجب حتى على الصبي أن يأتي بطواف النساء؟ يقولها ممكن أن نأخذ بالمعنى المجازي، وهو أنه وهذا الصبي مكلف ومخاطب بالوجوب، بمعنى أنه لو بلغ يحرم عليه الاستمتاع إلا إذا جاء بطواف النساء أو جاء به عنه، إلا أن يؤتى بطواف النساء منه أو من غيره بهذا المعنى، أنه إذا بلغ لا يسوغ له الاستمتاع بالنساء إلا بعد النساء. فبالتالي هذا الوجوب شنو؟ نثبته في حقي وفي ذمة الصبي من الآن، على اعتبار أنه الآن شرع بالأعمال، الآن هو أحرم لحج التمتع مثلا أو حج الإفراد أو أحرم لعمرة مفردة، ومن أعمال هذا الإحرام هذا النسك هو طواف النساء، الآن نثبته في ذمته، إن جاء به فبها، إن لم يأتي به. إذا بلغ نقول له لا يسوغ لك أي استمتاع إلا بعد إتيان شنو؟ طواف النساء. قال وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة على كل فاعل للنسك إلا عمرة التمتع. عمرة التمتع استثنى من أنه ليس واجبا على رأي المشهور. نعم البعض أوجب قال بأنه عمرة التمتع أيضا يجب فيها طواف النساء، ولكن هذا القول كما عبر عنه الشارح ضعيف لضعف دليله أو لعدم الدليل عليه أصلا. إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها عمرة التمتع، علل عدم الوجوب فيها لطواف النساء على اعتبار أن عمرة التمتع هي جزء عمل، جزء الآخر هو حج التمتع، وحج التمتع فيه طواف النساء، فبالتالي نقدر نقول بأنه كل أعمال، كل الأعمال التي يؤتى بها في مكة ختمها بطواف النساء، عمرة مفردة ختمها طواف نساء، حج إفراد ختمه طواف نساء، حج قران ختمه طواف نساء، حج تمتع ختمه بطواف النساء. تقول عمرة التمتع، لك ما عنده عمرة التمتع، هي عمرة التمتع ليست إلا جزء عمل مو عمل مستقل، فإذا كله كل الأعمال نهايتها أو ختمها بطواف النساء. قال فلا يجب فيها، وأوجبه فيها بعض الأصحاب، يعني وأوجب طواف النساء في عمرة التمتع بعض الأصحاب، وهو ضعيف، هذا القول ضعيف لأنه ما له مستند، ما له دليل. فيشمل قوله قول المصنف كل فاعل، عفوا كل فاعل، هذا قول المصنف، هذا القول من المصنف يشمل الذكر والأنثى، الصغيرة والكبيرة، ومن يقدر على الجماع وغيره، وهو كذلك الشارح يقول إيه صحيح كلامته، كل مشمول إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف كالصبي مثلا مجاز. شنو مجاز؟ ما هو المعنى المجاز المراد؟ قال والمراد أن طواف النساء ثابت عليهم على غير مكلفين كالصبي ومجنون وغيره، حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله، حتى يفعل الصبي طواف النساء أو يفعل عنه. واضح إن شاء الله؟ وهو متأخر، طواف النساء محله بعد السعي، طواف الزيارة ركعتي الزيارة ثم السعي ثم طواف النساء بهذا الترتيب، فمحل طواف النساء أنه يؤتى به بعد السعي. إذا صار صار اختلاف بالترتيب، جاء بطواف النساء قبل السعي أو قبل بقية الأعمال، لا بد من إعادته إلا إذا كان سهوا فيجتزئ به. قال وطواف النساء متأخر، وهو يعني طواف النساء متأخر عن السعي، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده. فلو قدم الطواف طواف النساء على السعي عامدا أعاد طواف النساء، فذاك الطواف اللي جاء به شنو يصير؟ باطل. السعي ما عندنا مشكلة به، نعتبره هو صحيح، نقول له عيد الطواف طواف النساء بعد السعي. فلو قدم طواف النساء على السعي عامدا أعاد طواف النساء بعد السعي وناسيا يجزئ، يعني لو قدمه على السعي ناسيا يجتزئ به فلا تجب عليه الإعادة، والجاهل عامد. أما إذا كان شنو قدم طواف النساء على السعي لأنه جاهل فهذا شنو باطل، فعليه الإعادة، طواف النساء الذي سبق السعي باطل، فعليه أن يأتي بطواف النساء بعد السعي. واضح إن شاء الله. الثالثة، المسألة الثالثة تتناول لبس حالة معينة أو كيفية معينة، وأنه يجوز أو لا يجوز، وإذا قلنا بعدم الجواز فهو وضعي أو تكليفي، وفي آخر المطاف يلحقنا مسألة المخيط، لو لبس المخيط فهي حرمة وضعية أو تكليفية؟ يقول لا تكليفية. ما هو هذا الشيء الذي يمنع؟ هو البرطلة، برطلة سشي كاسكيتة أو قلنسوة أو شيء من هذا القبيل، هذا حال الطواف يحرم لبسه. مطلق الطواف يجي الشارح يبيني أنه لا، يقول هذا في بعض حالات أكو قول على أنه الطواف الذي يحرم فيه تغطية الرأس يحرم لبس البرطلة، اللي هو يا طواف طواف العمرة. أما طواف الحج اللي هو طواف الزيارة هذا خب ما مشروط به، يمكن أن يؤدى حال الإحرام ويمكن أن يؤدى بعد الإحرام، فإذا أدي بعد الإحرام لا مشكلة في أن يلبس مثل هذا الشيء. قال يحرم لبس البرطلة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة أو قلنسوة أو قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما. يعني البرطلة هي مو القلنسوة، قلنسوة هاي ظاهر شيء اللي احنا عندنا يسمونها العركسين أو التسميات بعضها، القلنسوة لا شوية أطول منها، كان متعارف قديما تلبس. يحرم لبس البرطلة في الطواف لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زي اليهود، هذا في بعض الأخبار كما في خبر يزيد أكون موجود عندكم بالهامش، رآني يزيد بن خليفة يقول رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود، فأكو نهي عن لبسها حال الطواف. وقيل والقائل بن إدريس واستقربه المصنف في الدروس، يعني المصنف استقرب قول ابن إدريس في كتابه الآخر وهو الدروس، وقيل يختص هذا الحكم وهو الحرمة والمنع من اللبس في الطواف يختص بموضع تحريم ستر الرأس كطواف العمرة لضعف مستند التحريم. هذا بعد السشنو يرجع إلى لماذا عبر عنه بالقيل أو أنه هذا التحريم ليش ما صار مشهور واضح كذا، قال لضعف مستند التحريم. شنو مستند التحريم؟ هذه الرواية، هذه الرواية في سندها بعض الرواة اللي أكو كلام في وثاقتهم، فيعتبر على طبعا على المباني القديمة فيعتبر المستند ضعيف. قال وهو الأقوى، هذا يعني كونه في خصوص ما يحرم ستر الرأس فيه، هذا هو الرأي الأقوى عند الشارع. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل. بالرواية هذه أو روايات أخرى ورد تعليل الحرمة بأنه من زي اليهود، فإذن الحرمة ليست منصبة على نفس العمل وهو الطواف، ما منصبة يعني المنهي عنه ليس الطواف، وإنما هاي الحالة الخارجية وهي لبس البرطلة. زين، احنا عندنا بعض الأحكام إذا لم تعلل فنفهم أنه ملاك مطلق، من عارف شو لو وارد أنه تحريمها يقول ما هي بعد هي حرام، لكن إذا ذكر التعليل أو لو سنسميه حكمة الحكم يمكن حينئذ فهم أن هذا الحكم ليس هو بنحو التحريم المطلق، وإنما بسبب هذا العنوان الثانوي، هذا العنوان الآخر. إحنا عدد زي بزي اليهود حرام، ورد عن التحريم لكن مو تحريم مطلق، إذا لزم من ذلك توهين الإسلام أو تقوية الكفر أو مناقضة حكم إسلامي معين. أما نفس التزيي بما هو تزيي مو ملاك تام للتحريم، فلذلك الشارح يقول بما أنه علل في بعض الروايات بأن هذه الحرمة لأنه تزيي بزي اليهود فيمكن حمله على الكراهة. قال
يعني يعني شلون استدل الشارع على انه التعليل هنا شاهد على الكراهه مع انه كثير من الروايات تدل على الحرمه اكو تعليل بها نبقى احنا نستند على الحرمه
وش التعليل
يعني التعليل هاي لانها من زي اليهود قال هذا لانها من زي اليهود هذا نقدر نستند به المراد من الكراهه
طبعا مو المقصود مطلق التعليل هو مثلا لا تشرب الخمر لانه مسكر هاي نار يعطينا تعليل يعطينا ضابط عام اما هنا هو علل بشيء هو مو حرام التزيب زي اليهود حرام ما عدا دليل صريح او واضح على انه التزيب بزي اليهود حرام نعم اذا لزم منه شيء هذا هيك فلذلك الشارح يقول يمكن سبعد هذا بحتاج لتامل وتحقيق فهو يذكر بنحو الامكان يمكن ان يكون هذا الحكم حيث علل بهذا التعليل فنحمل على الكراهة بعض الفقهاء مش يقول لا مو بس من التعليل هو نفترض أنه هذا يزيد بن خليفة هو قاعد ينقل شي يقول الإمام رآني حال الطواف أثناء الطواف شافني مو أنه مثلا أنا ما أدري طفت وبعدين قال لي شفتك هتشي لا يعني حال الطواف الإمام رأى يزيد بهذه البرطلة ويزيد التفت أن الإمام رآه والإمام ما نهى سأقول لأخوة مو تكليف أقول لك هاي إلي وإليك أنا وياك من أجي ألقي واحد محكم في عمل معين سأقول إيش مدري أنا حسب تقليده حسب تكليفه حسب قدرته مريض مدري أما إمام لا ثبت عندنا إحنا في محله أنه الإمام من ضمن السنة هو تقرير الإمام فهو من يتعامل مع الآخرين وخصوصا إذا وقع الفعل أمامه بمرأة وبمسمع من الإمام ولم يتصدى لبيان ونهي فإذا هذا على أقل تقدير مو مفسد العمل ولا مفسدته في الحرمة شديدة نعم من باب النصيحة بعدين إجا قال تركه فيظهر على أنه مكروه لو كان بمفسدة عظيمة يعني حرام لنهاه حال الطواف ولو كان مبطنا للطواف لنهاه حال الطواف ما صدر هذا الشيء فمن التعليل يضيف لها من كون بيان التعليل بعد ختم الطواف يظهر أن هذا الحكم مو بالغ إلى مرتبة الفعلية التامة العلة التامة التنجيز التام لا كراهة ليست مفسدة ملزمة قال ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل وإذا افترضنا حرام إذا افترضنا أنه سبعد شنو مو حملنا على الكراهة حملنا على الحرمة يترتب عليه بطلان الطواف يقول له غاية ما هنالك يلزم منه شنو ارتكاب إثم ومخالفة تكليفية لا وضعية ليش يقول لي أنه إحنا إذا تصورنا النهي ينصب على نفس الطواف فيصدق عليه نهي عن العبادة والنهي عن العبادة موجب لي فسادها أما إذا كان النهي موجه لشيء هو خارج عن حقيقة الطواف أو عن حقيقة العبادة فصير من قبيل شنو حرمة النظر للمرأة الأجنبية حالا الصلاة نعم هو محرم وعليه ما عليه من الآثام لكن هل يستلزم بطلان الصلاة؟ لا لأن النهي عن النظر الأجنبية نهي عن شيء ملازم للصلاة لا عن نفس الصلاة فلا نحكم ببطلانها كذلك بالنسبة للطواف لم يكن النهي موجه نفس الطواف وإنما لشيء ملازم أو خارج عن الطواف وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف لأن النهي عن وصف خارج عن الطواف مو عن نفس الطواف وكذا لو طاف لابسا للمخيل حتى لو بعد هذا اكثر من هذا لو كان يطوف حال احرامه لابسا للمخيط اكو نهي عن لبس المخيط للمحرم او لا نعم لكن هذا شنو يستلزم بطلان الطواف او يستلزم حرمه تكليفيه يستلزم حرمه تكليفيه ليش لان حقيقه الطواف لا تتقوم بلبس المخيط او عفوا بترك المخيط كي يقال أنه حينما نهي نهي عن ذات الطواف فيقع الطواف باطلا، وإنما حقيقة الطواف شيء ولبس المخيط شيء آخر. نعم قد يكون ملازم له، فلا نحكم ببطلان الطواف حتى لو لبس المخيط، وإن قلنا بلزوم حرمة التكليفية وترتب الإثم عليه. نعم النهي قد ينصب على ذات العبادة بما هي هي أو على جزئها المقوم. لو كان مثلا وارد يحرم ستر العورة بالمخيط حال الطواف، لو كان تجي بها مجال على اعتبار أنه الطواف يتقوم بالستر، الطواف هو عبارة عن شنو؟ حركات أشواط مخصوصة بشرائطها، ومن شرائطها ستر العورة، فإذا نهي عن ستر العورة بمخيط أكو وجه لاحظ ياي، بها من قال بالبطلان وهناك من قال بعدم البطلان، لكن يمكن أن يفتح اجتماع. ليش؟ لأنه نهي عن جزء يتقوم به الطواف. أما إذا حصل نهي عن المخيط، والمخيط ما له علاقة بالطواف، يقول لك شو الفرق؟ هو بنتيجة على حد أنه راح يعقب الساترية. يقول لك الكلام بمتعلق النهي شنو؟ إذا كان النهي عن الستر بالمخيط غير كون شنو؟ نهي عن لبس المخيط. لبس المخيط شيء والستر بالمخيط شيء آخر. قال وكذا لو طاف لابسا للمخيط لا نحكم بالبطلان، وإنما الإثم فقط لمخالفة الحكم التكليفي. الرابع، المسألة الرابعة تعالج قضية وقعت، قضية خارجية وقعت في الطواف في زمن المعصومين عليهم السلام، وعرضت المسألة على أمير المؤمنين عليه السلام وأجاب عنها بجواب، منهم من فهم التعميم ومنهم من فهم الخصوصية. الواقع هي شنو؟ امرأة نذرت أن تطوف على أربع، يعني زاحف على رجليها ويديها. خب فإجا سألوا أمير المؤمنين عليه السلام بأنه هاي المرأة هيك مرأة ونذرت بهذه الكيفية، أمير المؤمنين عليه السلام أجاب بأنها شنو؟ تطوف أسبوعين، يعني الطوف طوافين. شنو هنا؟ احنا في زمان شنفتي اذا واحد اجى وقال انا انذرت ان اطوف على اربع، اقوال. قول الاول للشيخ الطوسي يقول خلينا نعمل بمضمون الروايه، شنو المشكله؟ روايه اجتنا هيك، فكل من نذر، كل من نذر بهذه الكيفيه جوابه قلنا الطوف طوافين. نعم بالتالي ما تطوف على أديان ورجلين، هاي لا ما عندنا هيك. نذر، النذر ينعقد وعليك الوفاء، وكيفية الوفاء أن تأتي بطوافين، هذا قول. قول آخر وهو قول العلام الحلي، مو إيه المحقق، عفوا المحقق إيه هو المحقق الحلي، قال بأنه النذر ينعقد وتطوف المرأة طوافين، ولكن نقتصر على المرأة وما نتجاوز إلى الرجل. فإذا المرأة نذرت هيتشي نذر نقولها إيه جيبين طواف، إذا الرجل نذر نقول لا طوافك يعني نذرك باطل ما ينعقد. ليش؟ يقول لأنه هذا الحكم على خلاف القاعدة. احنا النذر كون يصير شنو؟ يتعلق بشيء راجح، هذا الفعل مو راجح. فاذا نذر المكلف نذرا من هذا القبيل نذره باطل لا ينعقد. نعم نلتزم بخصوص هذه الحاله وهي المراه اذا نذرت نقول بانعقاد النذر وعليها ان تاتي بطوافين في خصوص المراه. واضح؟ اي كل مره. اي بعدين نقول ما خصوصيه لتلك المراه عن غيرها النساء بشكل عام. نعم. قول الثالث يقول لا، النذر باطل، لا ينعقد النذر، وهذه الواقعة وردت برواية ضعيفة نسقطها عن الاعتبار. ولو كانت الرواية تامة فالأمر موكول لأهله، ما ندري، هذا شيء مراجح متعلق النذر ما إلى مسوغ لتمامه، فالنذر لا ينعقد أصلا لا في الرجل ولا في المرأة. واضح؟ والقول الآخر غير قول المصنف، قول الرابع صار عندنا، مو قول الرابع يقول بأنه نعم ها يقول بأنه ينعقد في الطواف دون الكيفية، فهو ينعقد وبشكل عام رجل ولا امرأة، لكنه عندي حالتين وهي الطواف وكيفيته على أربع، وبما أن نفس الطواف راجح والكيفية ليس لها رجحان فالنذر ينعقد بلحاظ الطواف ولا ينعقد بلحاظ الكيفية اللاحقة للطواف، فينعقد ويأتي بطوافين منه رجل امرأة، قال كل رجل وامرأة. واضح؟ الشارح عم يناقش يقول هذا الكلام تام لو كان أكو عندي عنوان مطلق وبتفاصيل، والنذر يتعلق بالمطلق ثم نقول بأنه ينزل على التفصيل، لو ما ينزل على التفصيل نقول التفصيل مو راجح فيبقى على العنوان المطلق. ما عندنا هيك، لم يكن الناذر قاصد العنوان المطلق، يعني أصل الطواف هو قاصد أصل، هاي المرأة اللي نذرت قاصد أصل الطواف، لو قاصد الطواف على أربع قاصد الطواف اللي على أربع، ما قاصد مطلق الطواف ثم أكو قصد آخر فرعي على كون شنو بكيفية مخصوصة. فلو كان أكو قصد للمطلق ثم التفاصيل نقول إيه بالتفاصيل ما يجري نذر، ما يجري، يجري فقط في المطلق، لكنه لم يكن الناذر قاصدا للمطلق. خب المصنف شنو رأيه؟ يقول شنو المعنى؟ يصح في كل منهما، يعني رجل وامرأة يصح منهما النذر ويأتي بطوافين، هاي قضية ملتزمين بها بعد أنه على الطواف على أربع بلا أشكال شنو لا يؤتى بها، وإنما يؤتى بماذا؟ بأسبوعين بطوافين بدل الأربع. قال الرابعة روي عن علي عليه السلام بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها ورجليها، شنو الأقوال؟ قول الأول أن عليها طوافين بالمعهود وعمل بمضمونه الشيخ رحمه الله شيخ الطوسي، هذا القول الأول. واضح هذا؟ وقيل هذا القول الثاني، والقائل المحقق يقتصر بالحكم على المرأة، يعني نجر هذا الحكم كما قاله الشيخ ولكن في خصوص المرأة، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص. المرأة هي مورد الرواية، نتعدى إلى الرجل ما نقدر، مو واضح، ولذلك قال ويبطل، يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا فلا ينعقد في غير موضع النص، غير المرأة ما نقدر نقول بأنه ينعقد. وقيل والقائل ابن إدريس يبطل فيهما لما مر واستضعافا للرواية، لما مر من أنه شنو مو هذا مو راجح شرعا، هذا ما يصح فيه النذر فضلا عن كون الرواية ضعيفة، هذا القول الثالث. والأقوى ما اختاره، نرجع بعدين عبارة المصنف، والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا. الشارح يقول الأقوى هو قول ابن إدريس، وربما قيل هذا القول الرابع ينعقد النذر دون الوصف، ينعقد النذر بالطواف لكن بالوصف هو على أربع لا ينعقد، ويضعف بعدم قصد المطلق. يقول هذا ضعيف، ليش؟ لأنه هذا كلام يتصور شو وقت يتصور، ها إذا كان القصد يتعقل تعلقه بالفعل المطلق ويتفرع للتفاصيل. وفي المقام لا نتصور أن يكون هناك قصد للمطلق، وإنما واقع الحال بالوجدان نجد أنه الذي ينذر هذا النذر شنو قاصد؟ قاصد خصوص الطواف على أربع، مو أنه مطلق الطواف والكيفية لاحقة. مو نذر مطلق، عندنا طواف مطلق وبه كيفيات، الطواف جاريا جريا مشيا راكبا على أربع بحصص، فأكو عندي مطلق يعني كلي، مطلق يعني كلي وبه شنو حصص. هذا الذي نذر الطواف على أربع قصد المطلق والكيفية، إحدى الكيفيات المحققة للمطلق، يعني قصد الكلي وقصد الطواف ككلي، وقصد أن يأتي بذلك الطواف بكيفية مخصوصة أو أنه قصد الطواف بهذه الكيفية، يعني قصد الجزئي. إذا نحكي منطق، قصد الكلي لو قصد الجزئي بنذره شنو قصد؟ الشارح يقول لو كان قد قصد الكلي ممكن أن كلام هذا القول الرابع يجري صحيح، لكنه في واقع الحال بالوجدان لا نجد أن الذي يقصد الطواف على أربعة، بل في كل نذر ما يقصد الكلي وإنما يقصد الجزء المعين. واضح شيخي؟ نعم، اللي هو المشي على أربعة.
عفوا شيخنا، احنا قبل قليل قلنا انه منهم من يفهم الخصوصية ومنهم من يفهم عدم الخصوصية. اللي يفهم الخصوصية يقول فقط في تلك المرأة،
لا هذا مو هنا، اللي يفهم خصوصية وعدم خصوصية في النسبة بالنسبة للمرأة والرجل.
نعم،
يقول هذا خاص بالمرأة لو نتعدى للرجل.
بالمرأة يعني مطلق المرأة لو تلك المرأة التي سألت.
هم اكو بعض هيك سواء، منهم من قال هذه قضية خارجية لتلك المرأة، شنو موردها ما ندري، فنحكم بالبطلان كابن إدريس. بالنسبة لذيش المرأة الطواف النذر صحيح، والطوف أسبوعين وحلها علي بن أبي طالب عليه السلام. غير تلك المرأة بعد ما يصح، قضية خارجية في واقعة. منهم من قال لا، الكلام صح في المرأة ولا فرق بين تلك المرأة وغيرها، ففي المرأة مطلقا يصح كالمحقق. نتعدل الرجل يقول لا، ما نقدر، قد يكون في بلحاظ المرأة خصوصية، هاي الخصوصية ملحوظة من هذه الجهة، مو من جهة أنه خصوصية هذا الطواف عن غيره، يعني كيفية المشي على أربع عن المشي على اثنين وهكذا، مو هاي الخصوصية.
شيخنا سؤالي على قول المحقق، يعني هذا الاستئناف مو إكمال لسؤال الشيخ نوفل، أنه المحقق يعني هو لا حس نقدر نقول فهم الخصوصية بتلك المرأة ولا نقدر نقول فهم العموم لأنه قيد، شلون هذا صار امر يعني بين امرين؟ ما جاي افهم شلون كلام المحقق.
هو جيد، هو نفس الجواب، اقول هو فهم الخصوصيه يعني الغاء الخصوصيه يصير الى مراتب. من يجي يقول مثلا واحد يجي يسال الامام قال رجل صلى بثوب نجس ولم يعلم الا بعد انتهاء الصلاه، شو يقول له؟ صلاته صحيحه. مو هنا كم خصوصيه عنده؟ ثوب نجس، رجل، هذين كلهم خصوصيات. وخلي نقول مو رجل صلى بثوب فيه مني، فيه جنابة، صارت خصوصية للجنابة. يجي الفقيه بعد شو يقول؟ يقول أولا ماك خصوصية للجنابة، نجس، هذا تعدي أول. ماك خصوصية للثوب، أي لباس، هذا تعدي ثاني. بعد ماكو خصوصية للصلاة، كل مشروط بالطهارة. واضح؟ فذن الخصوصيات الثلاثة تيجي تجاوز، بعدين يجي يقول هو رجل صلى، اكو خصوصية للرجل لو حتى المرأة هم يتعدى. شوف كم تعدي اكو، هذا كله تعدي. وبعد ام اكثر هذا اذا تريد تدقق في الخصوصيات اكثر، انه في ذاك الزمان الا خصوصية لو لا، في زمن المعصوم لو مطلقا، كل هاي خصوصيات. طبعا ها كلها بالتالي اكون بعض الخصوصيات من الوضوح بمكان انها ما لا مدخل لها بالحكم، فنتعدى بكل بساطه، لكنه في بعض الحالات لا نجي نتوقف، هذا لا مدخليه بالحكم، هو داخل كجزء في موضوع الحكم لو لا هيك. تمام الموضوعية لطهارة كون الذكر بعد الصلاة بعد العمل المشروط بالطهارة. في هذه المسألة هي مرأة نظرت على أربعة مو شيء جملة خصوصيات عندنا. بعضهم يقول لا أنا أصلا مسألة كونها هاي المرأة تختلف عن تلك المرأة لا واضح هذا ما له خصوصية فكل مرأة. نعم أنا أتوقف أنه أتعدى للرجل لو ما أتعدى للرجل هذا ليش شفتها ما الخصوصية. بعضهم يجي يقول أصلا ما له معنى ما عندنا أحكام إلا في موارد خاصة ينص عليها من قبل الشارع يلا نقول بأن هذا حكم خاص بالمرأة لا يتعدى إلى الرجل. أما النذر النذر ما له خصوصية يكون من المرأة أو من الرجل بالعكس كما البعض يعبر يقول هذا لو صح في المرأة في الرجل باب أو لا قد المرأة نمنع من مثلا أن تسير منحنية أو أن تطوف بهذه الكيفية لمنافات بدنها ونظرها وعورتها بها. أما في الرجل فإذا جاز في المرأة فيجوز في المرأة في الرجل باب أو لا. بعض يقول لا أنا أفهم خصوصي والكلام طبعا سبعة الرواية إذا إن شاء الله توفقون صعدون في المطالب الاستدلالية. يعني المشكلة أن هناك كلام مو استدلالي يعني هيك مجرد إشارات من يجي في المطالب الاستدلالية لا تقف في الرواية وتشرحها وتشوف الاحتمالات شنو بالتالي تأخذ الظهور شنو فلان إمام فلان فقيه شنو فهم فلان فقيه شنو أثر قيد الرواية أخرى أكو معارضة لها تشرحها فلان رواية تقيدها أكو لها عموم أكو لها إطلاق مقيدة بمقيد لبي لا ها كلها بعد شنو تجي الرواية تأخذها من كل حيثيات. بس هنا شنو الآن في هذا المطلب خروج عن إذا نتعرض هيك مطالب لا صار بلا أشكال يعني خروج عن محل البحث. أحسن الله عليك. نعم قال وربما قيل ينعقد النذر دون الوصف ويضعف يناقش يعني هذا القول يضعف بعدم قصد المطلق. خب رأي المصنف قال والأقرب الصحة فيهما فالرجل والمرأة ماكو خصوصية. يقول شنو إذا صح في الرجل في المرأة فمن باب أولى يصحوا. قال وضعف السند منجبر بالشهرة. يقول المشكلة شنو المشكلة أن الرواية بها ضعف على مبنى قدم عندكم بالأصول السلام. عليكم السلام ورحمة الله أنه ضعف الرواية سندا وعمل بها المشهور هذا بخلاف ينجبر لو ما ينجبر. المصنف يقول أنا أشار يقول هذا يجبر ظاهر عند المصنف أم شنو ينجبر. وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أو لا فماكو معنى أن يخص الحكم بالمرأة لا يتعدى إلى الرجل بوضوح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الخامسة يأتي الكلام فيها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسن.